تبكي هنا واضحى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. طهران تؤكد أن صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس وأرغم الاحتلال على وقف إطلاق النار. موسكو تؤكد تطوير التعاون العسكري مع إيران وتعلن رغبة طهران باقتناء أنواع الأسلحة الروسية. صنعاء تعتبر وصول الدواء والغذاء إلى الشعب اليمني حقا مكفولا وترفض ربطه بملفات أخرى. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن صمود المقاومة في فلسطين أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى وأجبر الاحتلال على القبول بوقف إطلاق النار. وفي كلمة في الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات دول منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، أشاد قاليباف بشعار الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الإقليمي الذي أطلق على هذا الاجتماع، واصفا إياه بالخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع أشواط كبرى. وأضاف قاليباف أن الخطوات المتخذة في هذه المنظمة الدولية رغم إيجابياتها لا تزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة والمتاحة فيها. أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أنه أجرى محادثات مع الوفد الأمريكي حول الخلافات المتبقية في طريق إحياء الاتفاق النووي. وقال أوليانوف أجرينا محادثات صريحة مع روبرت مالي المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني حول القضايا المتبقية التي ينبغي حلها وتسويتها لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ويوم أمس عقدت وفود إيران وروسيا والصين اجتماعا من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف فيما بينها، إذ استعرض رئيس الوفد الإيراني عباس عراقچي وجهات نظر طهران حول نصوص المسودات والقضايا المتبقية. أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني ديمتري شوغايف وجود آفاق مختلفة للتعاون في هذا المجال بين بلاده وإيران، ولفت إلى أن طهران ترغب في اقتناء مختلف أنواع الأسلحة الروسية. وقال شوغايف لنا علاقات عريقة مع طهران ونقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ التزامات عقود مبرمة، مؤكدا أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران لا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي وقت سابق قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي إن للبلدين آفاقا جيدة للتعاون العسكري والتقني مع انتهاء فترة القيود التسليحية التي فرضت على إيران سابقا. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الكيان المحتل سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو توترت علاقاته مع الولايات المتحدة حسب قوله. وفي حديث خلال حفل تنصيب رئيس الموساد الجديد، زعم نتنياهو أن التهديد الوجودي الأكبر الذي يواجه إسرائيل واحتمال حصول إيران على أسلحة نووية. وعن رئيس الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين قال نتنياهو إن الأخير ساعد الكيان الصهيوني على شق الطريق إلى قصور بل إلى قلوب حكام المنطقة، سواء قبل مراسم إبرام اتفاقيات إبراهيم في واشنطن أو بعدها. دعت حركة حماس إلى جعل الجمعة المقبلة يوم غضب في مدن الضفة الغربية المحتلة كافة، وطالبت الحركة في بيان بالخروج في مسيرات حاشدة في نقاط التماس كافة وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذين يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال. وقالت إن شعبنا سيتصدى لعدوان المستوطنين بكل الوسائل وحكومة الاحتلال ستدفع الثمن. إلى ذلك أطلق تحالف نقابات ونشطاء أمريكيين حملة تطالب نقابات عمال المواني حول العالم بمنع سفن الكيان الصهيوني من التفريغ فيها خلال أسبوع تضامني مع فلسطين بدءا من يوم غد. هذا وشهدت الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في لبنان فشلا حتى الآن في ظل غياب التوافق على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب. للمزيد نستمع إلى هذا التقرير.
اجتماعات ولقاءات متلاحقة يشهدها ملف تشكيل الحكومة المتعثر في لبنان في ظل بساعة جديدة باشرها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحلحلة الأزمة الممتدة منذ أشهر. أجواء إيجابية تحدث عنها مصدر في مقر رئاسة مجلس النواب مرجحا عقد المزيد من اللقاءات في الأيام المقبلة لاستكمال المساعي التي قد تصب في خانة تأليف الحكومة. ونفى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ما جرى تداوله من معلومات عن أجواء سلبية رافقت لقاءه مع ممثلي حركة أمل وحزب الله للبحث في الأزمة الحكومية. مصدر مقرب من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اعتبر أن الحلحلة الحكومية مرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على حكومة من اختصاصيين دون ثلث معطل وعلى أساس صلاحيات رئيس الحكومة. وفيما نفى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة احتمال اعتذار الرئيس المكلف أو استقالة نواب كتلة المستقبل من البرلمان معتبرا أن كل ما يحصل هو إلهاء للناس، صرح نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن الاعتذار والاستقالة مطروحان عند الحريري إذا وجد مؤشرات تؤدي إلى طريق مسدود مع السلطة. لكن علوش استدرك قائلا إن الاعتذار يحتاج إلى مزيد من الاستشارات مع رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الرئاسي في تيار المستقبل ونواب الكتلة. وتنص مبادرة الرئيس بري على تشكيل حكومة من 24 وزيرا موزعة على 3 أثمان بدون أي ثلث معطل. ومنذ 8 أشهر يختلف الحريري مع رئيس البلاد حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف حول تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون لأحزاب سياسية وعدد الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء خاصة المسيحيين ومحاولة تفرد الحريري بتسمية حسب عون.
قال رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام إن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية للشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. وأضاف عبد السلام أن إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات سخافة منقطعة النظير حسب وصفه. من جهته قال متحدث شركة النفط اليمنية إن جميع السفن المحتجزة عرض البحر لا تغطي إلا حاجة أسبوعين فقط، مؤكدا أن الإصرار على ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ابتزاز مرفوض ويستهدف تجويع الشعب اليمني. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس وأرغم الاحتلال على وقف إطلاق النار. موسكو تؤكد تطوير التعاون العسكري مع إيران وتعلن رغبة طهران باقتناء أنواع الأسلحة الروسية. صنعاء تعتبر وصول الدواء والغذاء إلى الشعب اليمني حقا مكفولا وترفض ربطه بملفات أخرى. إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سوريا ومنازلة جديدة بعد الانتخابات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية في سوريا هو انتصار ساحق لإرادة الشعب السوري أولا ولمحور المقاومة ثانيا، فكل ما جرى من معطيات تدل بوضوح على حقيقة المسار المقاوم في سوريا، وإن الشعب السوري قال كلمته في صناديق الاقتراع، حيث توقف المراقبون أمام الحشود الكبيرة للسوريين وهم يقفون طوابير أمام صناديق الاقتراع في تجسيد حقيقي لإرادة الشعب وعكس إرادته في انتخابات في انتخاب الشخص المناسب الذي يعبر عن إرادتهم. السوريون أرادوا أن يؤكدوا ولاءهم لقيادة الرئيس بشار الأسد وأن يدحضوا مزاعم القوى الاستكبارية الصهيونية بعدم وجود تأييد للقيادة السورية. صناديق الاقتراع هي من قرر ذلك وليس إرادة الآخرين، فالشعب الذي قاوم الإرهاب والاحتلال قادر اليوم على صياغة مستقبله وكتابة إرادته عبر المسيرة الجديدة بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد. الحضور الشعبي الواسع أخرس أبواق القوى الدولية التي أرادت حرف الأنظار عن هذه الملحمة الانتخابية، وأثبت مجددا بأن الحصار وحرب التجويع واحتلال الأرض لن يستطيع لي ذراع إرادة الشعب أو التأثير على المناخ الثوري، إنه عرس المقاومة الذي يمتد من طهران إلى غزة إلى دمشق. ومن هنا جاء الاستفتاء ليؤكد أن الشعب السوري هو الفيصل وأن كلمته هي الفصل، تعلو الإرادة وتنتصر الحقيقة. ويرى الخبراء أن الرئيس بشار الأسد ثبت انتصاراته في الميدان بفوزه في الانتخابات الرئاسية السورية، وأن نجاح الاستحقاق الوطني في سوريا هو انتصار لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية، فسوريا هي قلب العرب النابض في خضم الأوضاع التي تعيشها المنطقة، وأن تزامن انتخاب الأسد مع انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة هو عنوان جديد لترسيخ قيم الثورة وتجسيد واقع المقاومة الذي بات له اليد العليا في المنازلة المصيرية مع قوى الشر والعدوان. إن زيارة بشار الأسد إلى دوما التي كانت تحت احتلال داعش وإدلاء صوته فيها هي رسالة سياسية بالغة الأهمية لكل العالم لإثبات النصر فيها، كما أن زيارته للغوطة الشرقية التي كانت بوابة للخطر الداهم على دمشق هي رسالة ردع لمخطط الاحتلال الأمريكي التركي في سوريا ولكل العالم. إن الشعب السوري بمشاركته في الاستحقاق الوطني ونجاح العملية الانتخابية أثبت أنه لم ولن تكون في سوريا أي تقسيمات طائفية أو مذهبية، فالشعب السوري في هذا الاستحقاق الوطني عاد اللحمة الوطنية السورية من جديد. هذه التطورات في المشهد السياسي السوري تؤكد أن سوريا ستكون أمام مشهد مختلف تماما عما مضى بعد فوز الرئيس بشار الأسد وتكاتف الشعب السوري بكل أطيافه، وهي مرحلة إعادة الأمل بالعمل باعتبار أن هذا الإنجاز العظيم هو ثورة حقيقية بالقول والسلاح والعمل. إن سوريا وكما هو معروف دفعت ثمن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وكانت وما زالت الدعم الأساسي لمحور المقاومة وفصائل المقاومة في فلسطين، وثمن التضحيات ودماء الشهداء. سقت هذه المرحلة أشرعة من وهج سيشرق نورها على المنطقة والأجيال القادمة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
إن الروح القتالية التي تكمن في الجبهة الداخلية لدى الشعب السوري ستجعله يصمد أمام الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه. إن هذه الحرب لها فصول وأشكال شتى، وأحد فصولها وكما ذكرنا هو الإرهاب الاقتصادي، وباستمرار الشعب بالصمود وبالروح القتالية التي يمتلكها خاصة بعد اللحمة الوطنية في الاستحقاق الوطني مثلما نجح في السابق، والآن سوف ينجح في إفشال كافة المخططات التآمرية في سوريا ومنها المخطط الأمريكي التركي. إن هذا الشعب مصمم على إدارة شؤون بلاده بعيدا عن ضغوط القوى الاستكبارية، وأنه يدرك تماما أن الواقع هو من يفرض الشروط، وأنه لا توجد لدى إدارة بايدن أي سياسة جديدة تجاه الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا ونهب أموال النفط السوري. وبالتالي هو يدرك أن مخطط الاحتلال الأمريكي التركي في شمال شرق سوريا يفشل باستراتيجيتين: الأولى تفعيل المقاومة على الأرض من الشعب والدولة السورية أو بواسطة الدبلوماسية وإيجاد منصات بواسطة إيران وروسيا والحل العسكري. ويشدد خبراء في العلاقات الدولية على أن مشاركة الشعب السوري في الاستحقاق الوطني والاقتراع الذي يسمى بالقاموس السياسي الغربي هو تمرين للديمقراطية. ويضيف هؤلاء أنه رغم التصريحات السلبية من بعض دول أوروبا والنفاق في الإعلام السياسي، إلا أنهم أذهلوا أمام الشعب السوري وممارسة حقه الديمقراطي بكل حرية في الانتخابات واختياره للرئيس بشار الأسد، خاصة وأن الغربيين يمارسون سياسة الخداع، فهم ينتقدون علنا ويمدحون سرا، وبالتالي فهم في الأروقة السياسية الخلفية سيقومون مع الولايات المتحدة بتقييم المشهد، وسيعترفون في قرارة أنفسهم بأن عليهم أن يتخذوا قرارات سياسية جديدة تجاه سوريا. ما دلالات المشاركة الشعبية الواسعة بانتخاب الرئيس الأسد في الموعد المحدد؟ ما أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في هذا المفصل الزمني؟ تزامن الانتخابات مع انتصار المقاومة في غزة ومع انتصار محور المقاومة، هل سيؤدي إلى استحقاقات جديدة لمحور المقاومة؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدت الأيام القليلة الماضية جراء حدث يعتبر حدث تاريخي بتاريخ سوريا الحديث، ألا هو الانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، ونجاح أو الفوز الساحق للدكتور بشار الأسد في الانتخابات وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية رابعة. طبعا هذه الانتخابات لها ميزة خاصة، لها أهمية خاصة، أنها جاءت في وقت بعد فترة حرب استمرت أكثر من 10 سنوات كانت تستهدف سوريا ودورها في محور المقاومة في المنطقة وفي الوطن العربي وفي المنطقة. طبعا الشعب السوري قال كلمته، عبر عن وطنيته، عبر عن سيادته وسيادة هذا الشعب الكريم في انتخابه للرجل المناسب للمكان المناسب. أكدوا للعالم أن الدكتور بشار الأسد كان وما يزال رمزا لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية. طبعا لاحظنا عملية انتخابية كانت ديمقراطية، الشعب قال كلمته في الداخل والخارج. لاحظنا تهافت مئات ألوف السوريين في خارج سوريا إلى سفارات الجمهورية العربية السورية في العواصم المختلفة للإدلاء بأصواتهم، لقول كلمتهم، لاختيار مرشحهم المناسب ألا وهو الدكتور بشار الأسد. طبعا الانتخابات أيضا جاءت في وقت المواجهة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب من قبل محور المقاومة. طبعا نصر في غزة، نصر في سوريا، وعن قريب إن شاء الله نصر في إيران بانتخابات رئاسية إن شاء الله. معكم أحمد فارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم.
الله يسلمك. سيد سعيد، ما دلالات المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات الرئاسة السورية وطبعا التي فاز فيها الرئيس بشار الأسد؟
أولا أريد وأرغب وآمل أن أهنئ الشعب السوري المقاوم وأهنئ كل شعوب قوى محور المقاومة مع رأسها الشعب الإيراني الحبيب الصادق المخلص بفضل سيادة الرئيس الدكتور الفريق بشار حافظ الأسد لاستحقاق رئاسي جديد. هذا الاستحقاق الرئاسي الجديد وهذا الإقبال الشعب العظيم هو ثورة سورية حقيقية سواء خارج سوريا أو داخل سوريا، سواء لبنان أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشعب هو نفسه الشعب المحب المخلص لسوريا قيادة وجيشا ولهجا وسلوكا وخيارا، وهو خيار المقاومة. كل السوريين بلاد الاغتراب مع إخوتهم في الداخل والذين واجهوا ويواجهون الإرهاب والتكفير ويعرفون جيدا خطورة هذه المشاريع الغربية والصدوة الأمريكية ضد بلدهم، بدعم من أنظمة من أنظمة متخاذلة وعميلة ومتآمرة هي أنظمة الوهابية التكفيرية في الخليج. هذا الاستحقاق وهذا الإقبال الشعبي الكبير والحاشد في كل المدن والبلدات والقرى السورية وفي أماكن تواجد السوريين في بلاد الاغتراب له دلالات، نعم له دلالات كبيرة جدا، وهي أن هذا الشعب قلب كل المعادلات وحطم أوهام الأعداء ومرهانات كل القوى العدوانية والاستكبارية والشيطانية في العالم، حيث أن هذا الشعب لا تخلو فيه أي أسرة إلا وقدمت شهيد أو جريح أو تعرضت ممتلكات هذه الأسرة للخراب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية المدعومة من أكثر من 80 دولة في العالم. هذه الدلالات وهذه المؤشرات لهذا الشعب هو أنه اختار نهجا مقاوما ملتصقا ومتضامنا ومتفاعلا ومنصهرا مع قوى المقاومة في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في بلدان عربي وإسلامي أخرى إن شاء الله.
نعم. طيب، فيما يعني هناك من يعتقد بأن الانتخابات السورية في هذه المرحلة ربما لم تكن ضرورية، ويعني سوريا تمر بحالة استثنائية والمؤامرة متواصلة ضدها، ما أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في هذا المفصل الزمني؟
هذا الشعب الذي بدأ بثورة بمطلع عام 2011 ضد كل أشكال الإرهاب والتعصب الديني والمذهبي والتكفير، هذا الشعب الواعي كما أسلفنا حدد خياراته جيدا وعرف مصيره ومستقبله بشكل جيد، لذلك فإن هذا الشعب رغم كل المعاناة من حصار اقتصادي وكل ما يعاني من أدنى درجات الحياة المعيشية، شعب عبر عن ضميره ووعيه ووجدانه في الالتفاف الجماهيري والشعبي الحقيقي حول قيادته المتمثلة بالسيد الدكتور الفريق بشار حافظ الأسد. هذا شعب لا خوف على مستقبله، على حاضره ومستقبله، لأنه شعب واعي، شعب عرف وحدد خياراته جيدا. هذا شعب عانى معاناه من مؤامرات المتآمرين في الدول العربية، في معظم الدول العربية ومن معظم الدول الإسلامية للأسف الشديد.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الانتخابات السورية، نرى أنها تزامنت مع انتصار المقاومة في غزة وانتصار محور المقاومة، هل سيؤدي ذلك إلى استحقاقات جديدة هذا التزامن لمحور المقاومة؟
صحيح. هذا الشعب الواعي المؤمن بقضايا أمته كان مواكبا بشكل دقيق لكل انتصارات المقاومة سواء المقاومة في المنطقة، سواء انتصارات المقاومة الشريفي الباسل في لبنان أو انتصارات المقاومة الباطلة في اليمن أو انتصارات المذهلة الأسطورية في غزة وبفلسطين المحتلة، بدعم لا محدود وبدعم صادق مخلص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الشعب السوري الذي راقب وتألم وشرح لفرض قوى النظام، عارف وأدرك شيئا بأن قيادته الحكيمة بقيادة الرئيس بشار الأسد، هذه القيادة المؤمنة بفكر ونهج المقاومة، لابد من هذا الشعب أن يتكاتف حول قائده المنقذ، قائده الصادق، قائده المحب المخلص بولاء مطلق لله سبحانه وتعالى وبتواضعه وحبه وإخلاصه لشعبه.
نعم.
إخلاصه لقضايا الأمة ومواقفه الثابتة والواضحة من قضايا تحرير الأرض والإنسان وكل أشكال الاحتلال والعدوان في المنطقة. هذا الشعب الذي اختار قائده واختار قيادته بهذه المرحلة يعرف جيدا ويدرك جيدا ما يحاك للأمة العربية والإسلامية وللمنطقة من مشاريع صهيونية أمريكية غربية وهابية خبيثة تستهدف كرامته وشرفه وعزته حاضره ومستقبله.
نعم. طيب اسمح لي سيد سعيد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة سوريا ومنازلة جديدة بعد الانتخابات، محور حديثنا في هذا اللقاء. وساعة الآن 9:33 مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل حديثنا مع ضيفنا عبر الهاتف من دمشق الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد، كيف يمكن توظيف رؤية الشعب السوري اليوم وفي هذه الانتخابات لإفشال مخطط تشظية سوريا؟ كيف يمكن توظيف رؤية الشعب السوري اليوم في هذه الانتخابات لإفشال مخطط تقسيم وتشظية سوريا؟
وإرادة هذا الشعب بهذه الحشود الملتفة حول قيادته وقائده رؤية واضحة جدا لتحرير كل شبر من أرض الجمهورية العربية السورية من رجس الإرهاب التركي والأمريكي والوهابي وعصاباتهم الإجرامية، كما له رؤية وإرادة قوية في التحدي والتصدي لكل مشاريع التطبيع والاستسلام والخنوع للعدو الصهيوني، ولديه إيمان وإرادة هذا الشعب بأن يكون مع القضية الفلسطينية، قضية الحق الفلسطيني، قضية المقاومة الشعبية الفلسطينية العارمة إن شاء الله، واسترجاع كل الحقوق العربية الإسلامية الفلسطينية المحتلة من قبل هذا العدو الصهيوني. هذه الغدة السرطانية في جسد الأمة العربية والإسلامية. هذا الشعب السوري لديه رؤية واضحة وإيمان وإرادة قوية في أن يكون حليفا للواء المقاومي وحليفا وشقيقا صادقا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي هي خيمة قوى المقاومة في المنطقة.
نعم.
وهي دولة الحق، وهي القوة قوة الحق العظمى في هذا العالم. هذه هي رؤية وإرادة الشعب السوري الآن.
نعم، شكرا جزيلا. نعم. لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري من دمشق. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ فارس السعيد وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى عبر الواتساب وصلتنا من سيد ياسر الحسيني من العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كريمة لكم سادة الأفاضل. طبعا سوريا كان الله في عونها على هذه الشدة، كان الله في عونها على هذه المحنة، محنة عظيمة وصعبة وشديدة، تنكر لها كل الأصدقاء، تنكر لها العرب، أول الناس من تنكر لها أعضاء الجامعة العربية، أول من تنكر لسوريا وجحد فضلها عليهم هم أشقاؤها الدول العربية. هذه الدولة التي كانت ولا زالت احتضنت الجميع من معارضين ومؤيدين لكل الناس، وجعلتهم دائما سواسية مع الشعب السوري، قسمت رغيف الخبز ما بينهم وبين الشعب السوري، أي بين هؤلاء الذين التجوا إليها من لاجئين، من هاربين، من خائفين من الأنظمة الجائرة والدكتاتورية. وفي نفس الوقت حقدوا على سوريا، وذلك لأنها قد استقام وضعها وابتعدت عن ديون البنك الدولي، وابتعدت عن قيود القروض البنك الاحتياط الفيدرالي العالمي. سوريا في ذلك الوقت التي أعلنت أنها على الاكتفاء الذاتي من الحنطة والرمان والفاكهة بالكامل، اكتفاء ذاتي لا تحتاج إلى معونة أحد، تعاونوا على قتلها، دمروها،
نعم. شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لبرنامج أرض المقاومة. بعد أن حققت سوريا الاستقرار السياسي ونجاح الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور بشار الأسد، فإن أمام سوريا منازلة جديدة وملفات حساسة، أهمها تطهير الأرض السورية من التواجد الأمريكي وكنس ما تبقى من الإرهابيين في الأماكن التي لا يزالون فيها، وكذلك الملف الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء الوطن السوري. أنا معك.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: المعارضة السورية وصفت الانتخابات بأنها مهزلة، بينما قالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة. طبعا هذا هو ما ينتظر من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن يعادي العملية السياسية والسلام في سوريا، لأن كل يريد يغني على ليلاه ويريد أن يجر النار إلى قرصه، وبالتالي لا نتوقع أكثر من هذا من هؤلاء. نعم، طبعا المساهمات الأخ نعم الأخ حيدر من سوريا يقول إن هذه الانتخابات هي انتخابات الشعب السوري، وهي بمثابة استفتاء على هذا النظام، وإن هذه الانتخابات ستثبت أركان هذا النظام وستبقى سوريا إلى الأبد رغم الأعداء. سيد يحيى الحيدري أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وشكرا على الموضوع. سوريا ومنازلة الجديدة بعد الانتخابات، طير السعد رفرف موكر اسمك صار وبيرق مجد حد الشام كف الشالة ما يندار وقفت بوجه عدوانك وقفت بوجه عدوانك يا بن حافظ أسد بشار وتاريخ العز شاهد بيه شعب يوم الندب وصاحب زودك نوصل الغاية يا مصيت يا عاد الصيت انتخب شخصك كتب راية عندك زلم يا بشار سباعه وتحمي الثاية جيشك ورجالك وهامه.
نعم شكرا لسيد يحيى الحيدري من الجمهورية الإسلامية على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم معنا في محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، حيث سنتوقف لنستقرئ ونسلط الضوء معا على آيات أخرى من آيات البلاغة والبيان في أحاديث أهل بيت النبوة وأقوالهم، مركزين حديثنا في هذه الحلقة وما بعدها على مظاهر تلك الآيات في تراث الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الإمام الحسن بن علي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام.
أعزائنا، زخرت مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصر الإمام العسكري بالعلم والدعوة إلى خط أهل البيت والدفاع عن الشريعة الإسلامية من خلال الإمام عليه السلام نفسه وعبر كوكبة أصحابه ورواة حديثه وطلاب مدرسته. وكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالرغم من حراجة ظروفه السياسية، حيث عاصر خلال مدة إمامته القصيرة كلا من المعتز والمهتدي والمعتمد العباسيين، ولاقى منهم أشد العنة والتضييق والملاحقة والإرهاب، كما تعرض للاعتقال عدة مرات، لكنه كان عليه السلام مع ذلك جادا في الدفاع عن الشريعة ومحاربة البدع وهداية المترددين والمتشككين وجذبهم إلى حضيرة الدين من خلال أسلوبه البياني المتميز الذي سنتعرف عليه عبر تسليط الضوء على طائفة من أحاديثه.
وقد جاء في سيرته عليه السلام أنه بلغ عدد الرواة عنه 149 حدثوا عنه بلا واسطة، مع الاختلاف في وثاقتهم ومنازلهم، ما يدل على اهتمام الأوساط العلمية آنذاك بالمكانة العلمية التي يمثلها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، لأن الرواة ليسوا مجرد أشخاص يسألون، بل كانوا يمثلون أساتذة المجتمع في الثقافة والفكر الإسلامي ومواقع المعرفة فيه.
أعزائي الأفاضل، ورد عن الإمام الحسن سلام الله عليه الكثير من الروايات والأحاديث التي يحمل معظمها طابع الوصايا والإرشادات والمواعظ الأخلاقية على الصعيدين النظري والعملي المرتبط بالسلوك، وما ينبغي أن يكون عليه المتبع لأهل البيت عليهم السلام ونهجهم نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي كان يعيشها الإمام عليه السلام وأصحابه وشيعته بشكل عام، ونظرا إلى كونه الوالد المباشر للإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي كان وما يزال يمثل سبيل خلاص الأمة من سلاطين الجور والطغيان والقوى الساعية لإطفاء نور الله تعالى. فكان من الطبيعي أن يتعرض لمختلف الضغوط وممارسات الاضطهاد التي كان من شأنها الحد من دوره الريادي في بث الوعي بين صفوف الأمة في مختلف المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية.
ومن وصاياه عليه السلام الأخلاقية والسلوكية لأصحابه، والتي تجسد لنا البساطة في التعبير والوضوح في البيان في نفس الوقت الذي يحافظ فيه الإمام على المستوى البلاغي والفني، قوله سلام الله عليه: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر وفاجر، وطول السجود وحسن الجوار. وعلى الشاكلة ذاتها تجري الوصية التالية التي جاءت بأسلوب الشرط وجوابه، وحملت مساحات من البيان الفني الجميل والمؤثر المعبر عن نهج أهل البيت عليهم السلام الملتزم، حيث يقول عليه السلام في هذا المجال: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك.
وقد تجسد حرص الأئمة عليهم السلام على أن تكون سلوكيات أصحابهم وشيعتهم مرآة عاكسة للإسلام الأصيل، بحيث وردت عنهم الكثير من الأحاديث في هذا الصدد، من مثل الحديث المعروف التالي للإمام العسكري عليه السلام، والذي نلحظ فيه اهتماما من قبل الإمام بتزيينه بالأساليب البيانية والبديعية التي تقف المقابلة في مقدمتها، من مثل الزين والشين وجر وادفع والحسن والسوء. فلنستمع معا إلى هذا الحديث قبل أن نستمع إلى حديث ضيفنا على الهاتف، حيث يقول عليه السلام: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك.
مستمعين الكرام، حول أدب الوصايا في تراث الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه ومظاهر الجمال الفني والبياني فيه، سألنا خبير البرنامج على الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني والباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ليسلط الضوء على هذا الجانب المهم من فكر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فأجاب قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو من أقل الأئمة مدة بالنسبة إلى إمامته، ولكن لما نرجع إلى التراث الذي تركه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه نلاحظ بأنه تراث متميز وله طبيعته الخاصة. وطبعا هو الإمام العسكري عاش كما عاش آباؤه من أئمة أهل البيت، في موقع الإمامة من أجل أن يفتح عقول الناس وقلوب الناس على الإسلام الأصيل. فانطلق الإمام الحسن العسكري بانطلاقة خاصة وبحديثه الممتع الذي كان يجسد فيه البلاغة التي ظهر بها حديث آبائه وأجداده، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد سمع منه هذا الدعاء الذي هو ثاني دعاء يحمل هذا العنوان دعاء الصباح، وهو طبعا الدعاء الأول هو دعاء الإمام أمير المؤمنين المعروف، أما الدعاء الثاني المعروف بدعاء الصباح هو دعاء الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ويقول بعض تلاميذه: كنت يوميا أدخل على الإمام الحسن العسكري فتدخل عليه الناس ويخرج أحدهم متعجبا من جميل بيانه ومن البلاغة التي كان يتحدث فيها، وكان إذا دخل عليه الرجل يخرج متعجبا إعظاما وتجليلا لكلام الإمام ولحديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والبعض من أصحابه يصف بأن الإمام إذا صلى وجلس معقبا فكنا نستأنس بتعقيب الإمام وبالعبارات الجميلة التي كان يرددها الإمام في دعائه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الحجاب والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء، كل واحد من هؤلاء كان حينما يتحدث عن الإمام الحسن العسكري أول حديثه ربما يوجهه نحو وصف القول الجميل للإمام الحسن العسكري.
وفيما يتعلق بعنصر البساطة والوضوح الذي يستوقف أنظارنا في أحاديث الإمام عليه السلام مع عدم خلو هذه الأحاديث القريبة إلى الفهم من الملامح والمساحات الفنية والبيانية الجميلة، طرحنا سؤالا آخر على ضيفنا فأفادنا بالحديث التالي الذي نستمع إليه معا.
حينما نمر بحياة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه نلاحظ مؤشرا كبيرا يدل على مدى قوة التأثير الروحي التي كان يتمتع بها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يتعامل مع الناس بانفتاح وببساطة وبانسيابية، فلا يتكلم إلا ويترك الحوار غنيا بكل ما يحتاجون إليه. طبعا هذه هي خصوصية أهل البيت الذين يملكون الملكات القدسية التي حباهم الله إياها. نلاحظ مثلا الإمام يفيض على كل الناس الذين يعيشون معه بكل المعرفة لله والروحانية والخلق العالي، وشاهدنا ولو قلت إمامة الإمام قصيرة ولكن الناس كانوا ينجذبون إليه لأنه يمثل الخط الإسلامي الأصيل في منهج أهل البيت سلام الله عليهم. وحتى الإمام في السجن كان تأثر العديد من المسجونين، وربما فيهم من هو أنصب الناس وأشدهم على أهل البيت كما يروى علي بن أوقاش.
عودة منا الآن مستمعين الأعزاء بعد الفاصل إلى طائفة أخرى من أحاديث وأقوال الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، و مع شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
أعزائنا الأفاضل، ومن مواعظه الأخلاقية عليه السلام التي نرى فيها ازدحام السجع والجناس وتقديم صورة جميلة عن الإنسان المسلم المثالي الذي بإمكانه أن ينتزع بفضل محاسن أخلاقه الإعجاب من العدو والصديق، قوله سلام الله عليه: من كان الورع سجيته والكرم طبيعته والحلم خلته كثر صديقه والثناء عليه وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه.
مستمعنا الكرام، يدعو الإمام عليه السلام إلى أن لا يكون الإنسان سطحيا في إصدار الأحكام بشأن الآخرين، ولا يركز نظره على ظاهر الأمور حتى وإن كانت هذه الأمور من قبيل العبادة ومظاهرها، لأنها قد لا تصلح في بعض الأحيان للحكم على مدى استقامة الآخرين وصلاحهم، بل المقياس في ذلك هو لب العبادات وجوهرها المتمثل في التفكر واستلهام العبر والدروس من خلق الله وآيات قدرته وعظمته المبثوثة في أرجاء الكون. فلنصغي معا إلى الحديث التالي الذي جاء بأسلوب النفي ثم القصر. يقول عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله.
وقوله كاشفا عن رذيلة أخلاقية هي أم الرذائل والسبب في الكثير من المساوئ الأخلاقية الأخرى بأسلوب الإيجاز الجامع لكم كبير من المعاني والمفاهيم، حيث يقول عليه السلام بكلمات قليلة تفتح أمامنا آفاقا واسعة: الغضب مفتاح كل شر.
انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله لنستكمل تجوالنا بين رحاب بلاغة الإمام الحسن العسكري في أقواله وأحاديثه ووصاياه.
حتى ذلك الحين أعزائنا الأفاضل، لكم منا أجمل المنى والتحايا، ونشكركم على طيب متابعتي ينابيع البيان الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله الله أولى بالجميل.